بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع في المحاضرة الثانية والتي تتعلق بمفهوم علم الاقتصاد. إذن سنتناول مفهوم علم الاقتصاد من زاويتين، من الزاوية اللغوية ومن الزاوية الاصطلاحية. فمفهوم أو معنى الاقتصاد في اللغة، إذن فهذه الكلمة اقتصاد تدل في اللغة على معنى القصد، وهو التوسط والاعتدال، ويقال قصد الطريق قصدا أي استقامة، وقصده في الأمر أي توسط، لم يفرط ولم يفرط، وفي النفقة لم يسرف ولم يقتر، بمعنى لا يسرف في المال ولا يكون كذلك بخيلا في المال، أي يتوسط في الإنفاق. وقصده في الحكم أي العدالة في الحكم وعدم الميل لأي ناحية. ويقال أيضا قصد في المشي أي اعتدل فيه واستقام. وقد تطرق القرآن الكريم إلى هذه المعاني، وخاصة في الآيات الكريمة الآتية. جاء في قوله تعالى في سورة لقمان الآية 19: واقصد في مشيك، أي واعتدل واستقم، أي يكون الإنسان معتدلا في مشيه. وفي سورة الإسراء الآية 29 يقول تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، أي لا تمسك يدك عن الإنفاق فتكون بخيلا، ولا تبسطها يعني كل البسط حتى تصبح مبدلا وتكون يعني كثير الإنفاق، فكن معتدلا ومتوسطا في إنفاقك. وقد قال تعالى أيضا في سورة الفرقان الآية 67: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني التوسط والاعتدال في الأنفاق في الإنفاق. وكل هذه المعاني تدل على الاعتدال والتوازن والتوسط. فهذا المعنى يعني الكامل للاقتصاد يعني في اللغة. ونتطرق مباشرة إلى معنى كلمة اقتصاد أو الاقتصاد في الاصطلاح. فقد اشتقت هذه الكلمة كلمة اقتصاد من لفظ إغريقي قديم وهو إيكونوميا، استخدمه الفيلسوف اليوناني أرسطو، وهي مشتقة من كلمتين. إذن هذه الكلمة إيكونوميا تنقسم إلى كلمتين، الأولى إيكوس وتعني المنزل، والثانية نوموس وتعني الحكم والقانون أو التدبير، تعني أيضا التدبير أو التسيير. وكانت هذه الكلمة إيكونوميا قديما تشير إلى الطريقة التي تستطيع بها مدبرة المنزل أي ربة البيت استغلال دخلها المحدود بأفضل طريقة ممكنة أو بأفضل شكل ممكن لتلبية حاجيات الأسرة. ومعناها العام هو التدبير أو تدبير أمور البيت. وفي الأصل تعني علم مبادئ تدبير المنزل، ثم أصبحت هذه الكلمة تعني بعد تطور تعني علم تدبير شؤون مالية الدولة، عندما استعمل مصطلح الاقتصاد السياسي في تلك الفترة من العهد اليوناني على يد الفيلسوف أرسطو. وكذلك استعمل هذا المصطلح الاقتصاد السياسي من طرف الكاتب الفرنسي أنطوان دومون كريتيان في سنة 1615 من خلال كتابه محاولة في الاقتصاد السياسي ومعالجة في الاقتصاد السياسي تريتي ديكونومي بوليتيك. ما هي استعمالات كلمة اقتصاد؟ إذن كلمة اقتصاد هي كلمة متداولة وكثيرا، وهي من أكثر الكلمات شيوعا وتداولا بين الناس وفي الصحافة بأنواعها المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة، كما نجد استعمالها يتوزع ما بين المثقف وغير المثقف، ولكنها تفهم لدى الناس عامة بأنها ترتبط بالتقدم العام للبشرية، وخاصة التقدم فيما يخص الأمور المالية أو الأمور المادية. ويعتبر الإنسان بحاجاته المتنوعة الفاعل الأساسي في تحقيق هذا التقدم، حيث تتنوع حاجاته اليومية وهو يسعى دوما لتطويرها من أجل إشباعها، وبخاصة الحاجات الضرورية للعيش كالمأكل والملبس والمسكن، غير أنه أي الإنسان لن يلبيها بسهولة، لذا فهو يبذل جهودا فكرية وبدنية مختلفة لبلوغ هذه الحاجات، حيث تعترضه عدة صعوبات وعراقيل قد تحول دون تحقيق ما يرغب فيه، وعندئذ تظهر أمامه المشكلة الاقتصادية التي تكمن أساساً في محدودية الموارد والإمكانيات في الزمان والمكان. وكنا قد تطرقنا في محاضرة سابقة بالمدخل إلى توضيح حول هذه المشكلة الاقتصادية التي تكمن أساساً في الحاجات المتزايدة واللامتناهية للإنسان أمام محدودية إمكانياته المادية. إذن المشكلة الاقتصادية قلنا تكمن أساسا في محدودية الموارد والإمكانيات في الزمان والمكان، فقد تكون الوسائل محدودة في المكان لأن الطبيعة لا تجود بكل الخيرات حسب الرغبات، بل يجب على الإنسان أن يعمل ويبذل جهدا كبيرا لبلوغ حاجاته ومن ثم تحويلها حسب ما يريد. ومثال على ذلك نجد بعض الخيرات الاقتصادية موجودة في بلدان دون أخرى، ولكن يبقى على الإنسان أن يبتكر طرق ومواصلات أو وسائل تخزين حتى ينقلها من الأماكن التي تتوفر فيها بكثرة إلى الأماكن التي تكون فيها نادرة أو منعدمة تماما. أما الحاجات المحدودة أو أما الوسائل المحدودة في الزمان تكون محدودة في الزمان لأن الطبيعة لا تقدم الخيرات في كل وقت، فالمحاصيل الزراعية مثلا نجدها في فصل دون آخر، وحتى يضمن الإنسان الاستهلاك المتواصل للغذاء عليه أن يخترع وسائل وطرق تمكنه من تلبية حاجياته في كل وقت، مثل وسائل التخزين والتبريد والتعليم والحفظ إلى آخره. وتختلف الحاجات باختلاف المستوى الاقتصادي للفرد طبعا، فالإنسان الفقير له حاجات يعني حسب مستوى المادي وحسب مستواه المادي، بينما الإنسان الغني له حاجات كذلك حسب مستواه المادي، أو باختلاف المحيط الجغرافي أو باختلاف المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان أو حسب مستواه الثقافي أو سنه، فالكبير له حاجات بينما الصغير له كذلك حاجات أخرى حسب تتوافق وسنه. وقد ينطبق هذا أيضا على الدول، فمن الدول لها حاجات حسب تقدمها وحسب ثقافاتها، ومن الدول الأخرى كذلك لها حاجاتها لأفرادها حسب مستواها الثقافي والمادي وكذلك الاجتماعي. ولكن بالرغم من التقدم الذي أحرزته المجتمعات وارتفاع مستواها الاقتصادي، ما تزال تواجه مشكلة الندرة أو القلة التي تعتبر مشكلة مستمرة ولا يمكن للتقدم أن يزيلها، لأن الحاجات تستمر وتتجدد أيضا من وقت لآخر، بل يمكن للتقدم أن يغير من مستوى الندرة فقط. والدليل على ذلك أن بعض المجتمعات تخلصت من مشكل الغذاء لكنها أصبحت تواجه مشاكل أخرى كالتلوث ونقص الماء والحاجة إلى الترفيه والتكنولوجيا الحديثة إلى آخره. فالندرة لها مفهوم ولها كذلك خصائص. إذن فمن خلال هذا المحور الموالي نقول ما هو مفهوم الندرة وما هي أهم خصائصها. إذن تعتبر الندرة ظاهرة، تعتبر ظاهرة الندرة المحور الرئيسي الذي يعرف من خلاله علم الاقتصاد. فقد نقول علم الاقتصاد هو علم الندرة، حيث أن مفهوم هذه الكلمة هي دوسكارسيتي باللغة الأجنبية الإنجليزية ولا لا بينيري، هو مفهوم واسع ينبغي توضيحه، خاصة إذا حددنا عناصر المشكلة الاقتصادية بعاملين أساسيين هما الحاجات الإنسانية المتزايدة أمام محدودية الموارد وندرتها، حيث أن ندرة الموارد تكون في السلع والخدمات المنتجة، أي السلع التي تذهب إلى الاستهلاك النهائي، وكذلك تكون الندرة في العوامل التي تساعد على الإنتاج، أي في وسائل الإنتاج التي نستعملها لإنتاج الخيرات أو ما يسمى في الاستهلاك الإنتاجي، أي بمعنى هنا ننتج سلع استهلاكية وننتج كذلك سلع إنتاجية، هذه السلع التي نعيد بها الإنتاج في المصانع وفي المجالات المختلفة للإنتاج. ما هي خصائص الندرة؟ تلخص بعض الأبحاث خصائص الندرة فيما يلي: الندرة فكرة نسبية. إذن هذه الندرة تكون فكرة، هي فكرة نسبية، هي عدم قدرة المجتمع أو الفرد على إنتاج كل ما يحتاجه أو يرغب فيه. قد لا يستطيع أي مجتمع أن يوفر جميع حاجيات أفراده ولو كان يملك كل القدرات على الإنتاج، لأن الإنتاج المتوفر لا يلبي كل الرغبات لأنها غير متناهية وغير محدودة. النقطة الأولى قلنا أن الندرة فكرة نسبية. النقطة الثانية، الندرة ليست هي الفقر أو الشح. الندرة لا تتعلق فقط بالسلع القليلة وغير المتوفرة في الأسواق، ولو حدث أن توفرت هذه السلع هل تزول الندرة؟ طبعا لا، لأن الندرة بمفهومها الاقتصادي تعاني منها كل الدول سواء كانت غنية أو فقيرة، لأن كلاهما لا يستطيعان توفير كل الحاجيات وتلبية كل الرغبات بالكميات المطلوبة، ولهذا يكون الاختلاف في درجة الندرة وليس في وجودها. فالماء هو ضروري للحياة أكثر من الذهب والفضة، ولكنه أقل ندرة منهما لأنه متوفر لدى الناس بنسبة أكثر من هذه المعادن. فأي سلعة تتطلب دفع ثمن لقاء الحصول عليها أو من أجل الحصول عليها أو توفيرها تعتبر نادرة، حيث يعتبر السعر أو الثمن في الاقتصاد مقياس أساسي للندرة. وقد تأتي المفارقة عندما نشاهد سعر الذهب أعلى من سعر الماء لأنه أكثر ندرة، بالرغم أن الماء هو أكثر ضرورة للحياة. النقطة الثالثة، الندرة ظاهرة مستمرة لا يمكن التغلب عليها بشكل مطلق. هذا ما يميزها عن مفهوم الفقر الذي يحصل بسبب عدة عوامل كالبطالة مثلا أو العجز عن العمل أو انخفاض الدخل، وهذه الأسباب يمكن معالجتها مهما طال أمدها. أما الندرة مهما تطورت الإمكانيات والقدرات الإنتاجية فإن الرغبات البشرية كذلك تنمو وتتجدد من فترة إلى أخرى، وتصبح هذه الإمكانيات عاجزة عن تلبية كل الرغبات اللا محدودة لعدة أسباب متداخلة فيما بينها. فلا يمكن زيادة الموارد الاقتصادية اللازمة لإنتاج السلع والخدمات لأي بلد إلا في حدود معينة، لأن عامل زيادة السكان ومتطلباته من الغذاء والتعليم والترفيه والعمل لا يمكن تلبيتها بسهولة أمام ما هو متاح من رأس المال والموارد الطبيعية، إذن من الأموال والموارد الطبيعية المتاحة، وكذلك من اليد العاملة الماهرة التي تنمو بوتيرة بطيئة، وهي تحتاج إلى تكنولوجيا لكي تكون ماهرة، وتتدرب على أن تكون ماهرة في عملها وفي إنتاجها، وهي أيضا بحاجة إلى تكنولوجيا متطورة من أجل تحسينها. ولهذه الأسباب تقف الندرة كعائق أمام كثير من الأوطان، لا تسمح لهم بتلبية الحاجات السكانية سريعة التطور والتغير. إذن مهما كان الوطن أو البلد متطور وأمام المعادلة الصعبة، وهو تطور الحاجات السكانية وتطور السكان من وقت إلى آخر، فهذه الندرة كعامل أساسي يعني تقف كعائق أمام هذه البلدان، لا تسمح لهم بتلبية كل الرغبات والحاجات التي يطلبها السكان وشرائح مختلفة من السكان على اختلاف يعني ألوانهم واختلاف ثقافاتهم واختلاف مستوياتهم المادية والفكرية والمعيشية. نتوقف عند هذا الحد، وهذه المحاضرة الثانية قد انتهت، وسوف ننتقل إلى المحاضرة الثالثة.